الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس السادس من كتاب الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، ضعف وانتقل البخاري من حديثه. قال: حدثنا مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، يتكرر كثيرا، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبرها أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فقالت فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني بنت أبي طالب. قال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني: وذلك ضحى. هذا حديث عظيم ساقه المصنف، مع أنه قد ساقه في كتاب الغسل لفائدة، وهي ما بوب عليه من جواز الصلاة في الثوب الواحد. والصلاة في أكثر من ثوب أفضل، لأنه يؤدي إلى الستر أكثر، والصلاة في ثوب واحد إذا غطى العورة جائزة. ومثل هذه الأثواب التي يصلى فيها مثلها الآن القميص الذي نسميه القميص أو الثوب، هو واحد لكنه ساتر. لكن الحديث الذي ذكره المصنف فيه الالتحاف باللحاف أو الرداء، وهو الثوب الذي يأتي مستطيلاً، فربما اعتذر به وربما استطاع أن يربط بعضه إلى عنقه إذا كان طويلا، وإذا كان قصيرا ربما اعتذر به وغطى به العورة المغلظة. وفيه جواز غسل الرجل بجانب ابنته وامرأته إذا كان متسترا وأمنت الفتنة. وفيه جواز خدمة البنت لأبيها واستحباب ذلك، وفيه التعاون على البر والتقوى، فإن ستر فاطمة لأبيها من البر ومن التقوى. وفيه أهمية التستر حال الغسل، وقد تقدم أن موسى اغتسل عريانا وأيوب اغتسل عريانا، وغسل العريان جائز، إلا أنه ينبغي التستر. حديث بهز بن حكيم: الله حق أن يستحيى منه، لا سيما التستر من الناس ومن أعين الناظرين. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عليه سراويل؟ الذي يظهر لا، الذي يظهر عدم ذلك، وإلا لنقل. وربما إذا اغتسل الإنسان بالسراويل أدى إلى الحرج في بعض المناطق، لا سيما إن لم يكن في بيته، في بيته ربما يغتسل فيه ثم يلقيه في الغسالة أو يناوله من غسله. أما إذا كان في طريق أو في سفر أو في خارج بيته، إذا اغتسل ربما يتحرج من إخراج السراويل في يده مبللا، وإذا لبسه غارقا ربما أدى إلى بعض الاحتكاكات وإلى بعض الأمراض، لا سيما إذا كان الماء مالحا. وفيه فضل السلام، وهذا الذي عليه أهل الإسلام قديما وحديثا، أن القادم والداخل يسلم على من في الدار، وأن القائم يسلم على الجالس، وأن الماشي يسلم على القائم، في آداب معلومة. ومعنى فسلمت عليه أي قلت السلام عليكم، لا كما يفهمه العامة من أن السلام هو المصافحة، هذا قول العامة. ولذلك ينبغي للمفتي إذا قال له السائل هل يجوز أن أسلم على زوجة عمي أن لا يبادر بقوله نعم يجوز إذا أمنت الفتنة ويقيد، بل يقول له ماذا تريد بالسلام، فإن قال المصافحة قال له لا يجوز، وإن قال السلام بالصوت يقول له يجوز. فقد كان الصحابة يسلمون على امرأة من الأنصار، ولكن هذا كله مع أمن الفتنة. وفيه جواز سؤال عمن أبهم، وجواز إخبار المرأة باسم نفسها، لكن أيضا مع أمن الفتنة، لأن بعض السفهاء إذا أخذ اسم امرأة ربما اتخذه سلما للطعن فيها والتشبب بها، أما إذا لم يكن ذلك ففلانة قنعم. وأما هذه فيه التكني للنساء واسمها فاختة بنت أبي طالب، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وقالت لا رغبة لي في الزواج لأنها قد كبرت في السن، فقال مرحبا بأمهاني، فيه الترحيب بالضيف والترحيب بالقادم حتى وإن لم يكن ضيفا، حياك الله مرحبا وأهلا، فإن ذلك مما ينشرح به الصدر، والقلوب مجبولة على محبة الأنس، والأنس يقع بالكلام وبالفعال. وفيه أن الغسل يجزئ عن الوضوء لا سيما مع النية، من قولها فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات، سماها بعضهم صلاة الفتح، ولا يثبت في هذا الأمر شيء، وحملها على الضحى أولى، وقد اختلف الناس في الضحى وسيأتي الكلام في هذا، والصحيح أنها سنة مؤكدة. وهل صلاها مثنى مثنى أم صلاها بتسليمة واحدة؟ الأظهر والله أعلم أنها مثنى مثنى، ولو كان بخلاف ذلك لقالت أمهاني بذلك، لأن الأمر إذا خرج عن المألوف بين. قولها ملتحفا في ثوب واحد هذا هو الشاهد، أي غطى به عورته والتحف به إلى أن غطى المنكب، فقال بعضهم لعله التحف به حتى كان يفهم منه مثلا أنه مثل الصماء، لكن قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. وفيه الشكوى على الإمام وعلى الكبير وعلى من يرجى أن يرفع الأذى، ولو أن كل إنسان ينتقم لنفسه لحصل الضرر، لكن لابد من رفع الشكوى والتحاكم في إصلاح الشأن. يا رسول الله، فيه ما عليه الصحابة من نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة والنبوة، ولم يعلم أنهم كانوا ينادونه يا محمد إلا ما كان من بعض الأعراب، وإلا فالأصل أنهم ينادونه يا رسول الله يا نبي الله. وفيه أن زعم تأتي بمعنى اليقين، مع أنها تأتي بمعنى الكذب، زعم فلان أي كذب فلان، لكن قد تأتي بمعنى اليقين، زعم ابن أمي، وقد تقدم معنا أيضا قول الأعرابي زعم رسولك أن الله أرسلك. قولها ابن أمي ولم تقل ابن أبي لأن الرأفة والرفق يقع من جهة الأم أكثر، فأرادت أن تذكر أنه كان الأولى أن يقبل أمانها. قولها أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة قيل جعد بن هبيرة ذكره الحافظ، وكان ممن قاتل ولم يقبل الأمان فأجارتهما أمهان، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمن الناس جميعا، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. لكن هؤلاء لم يقبلوا ذلك الأمان، ثم احتاجوا إلى الأمان حين نصر الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانه، فيها أن ذمة المسلمين الواحدة يسعى بها أدناهم، فمن أجار من المسلمين وجب على بقية المسلمين أن يقبلوا جواره، إلا إذا كان الرجل قد أحدث حدثا لا يصلح معه الجوار. قالت أم هاني وذلك ضحى، أنه صلى في ذلك الوقت ضحى. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان. حديث متفق عليه. قال الخطابي لفظه استخبار ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب، ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى كأنه يقول إذا علمتم أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، أي مع مراعاة ستر العورة به. وقال الطحاوي معناه لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لا كرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا انتهى. انتهينا من هذا الباب، وهو امتداد لأحاديث الصلاة في الثياب. والحافظ البخاري رحمه الله كما تعلمون أنه يتوسع إذا وصل إلى باب من الأبواب ويسوق ما يتعلق به.